الرايح ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الكرام. حياكم الله في حلقة جديدة ولقاء جديد ومواضيع جديدة نناقشها ونطرحها ونشارككم إياها من خلال تواصلنا وتواصلكم ويانا على أثير إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لأحياء التراث على ترددها 107.4 من خلال برنامجكم الرايح اللي تسمعونا من الأحد للخميس من الساعة 11 الضحى لين 1 القايلة. قبل ما نبدأ برسالة طرشتها الأخت أم مشعل وتقول: وعاد الصبح يحمل ألف بشرى، ويقظ غافلا ويتيح أجرا، فكن كالصبح في الدنيا منيرا، وكن كالطير في الآفاق حرا. اللهم اجعل يومنا يشرق تفاؤلا، ويرفرف أملا، ويكتب حروفا جديدة للسعادة. اللهم ارزقنا قلوبا تتجلى بخشيتك، ونعما تدوم بفضلك، وأرواحا تهوى طاعتك، ولسانا لا يمل من ذكرك. اللهم في كل يوم جديد زدته في حياتنا نسألك أن تزدنا معه إيمانا ورزقا وسعادة وتوفيقا. وتقول: صباحكم سعادة تنثر في دروبكم. صباحكم خير مستمعين الكرام، وإن شاء الله صباح الجميع سعادة وأمل وتفاؤل وكل الأشياء الحلوة والدعوات المستجابة والأحلام المتحققة بإذن الله. قبل ما نبدأ الفقرات نذكر بأرقام التواصل يا البرنامج، ونقول للتواصل على الواتساب عندكم رقم 0561776664، ورسالة نصية على رقم 4477، واتصالاتكم على رقم التليفون 0436999950. مستمعين، مثل ما تعرفون في برنامج الرايح في هاي الفترة صرنا نسلط الضوء على الفعاليات والأنشطة والمبادرات اللي يعني تكون قائمة ومتواجدة وفرض نفسها في الساحة الإماراتية وفي أي إمارة من الإمارات. اليوم بنحط رحلنا في إمارة الشارجة الباسمة، وموضوعنا اليوم في الفقرة الرئيسية بيكون عن الملتقى الأسري 15 اللي نظم تحت شعار أمن وطني أمن أسرتي، نظمتها إدارة مراكز التنمية الأسرية بالشارجة، وراح يتناول علاقة أمن الأسرة بأمن الوطن. بتكون ضيفتنا في هاي الفقرة الأستاذة خولة الملا، المديرة التنفيذية لمراكز التنمية الأسرية. إذن هاي فقرتنا الرئيسية لليوم. عقب الفقرة الرئيسية وما فيها من كلام وفيها من تفاصيل بننتقل لفقرتنا الثانية في البرنامج، وهي فقرة تدري إن اليوم موجهة للحوامل، وهي دراسة تكشف بأن تناول المرأة الحامل للسمك في فترة الحمل طبعا يزيد من معدل ذكاء الجنين. تفاصيل الفقرة بعد بتعرفونها في وقتها في فقرتنا اللي هي تدري أنه. في الساعة الأخيرة من الرايح ساعتنا في دوحة تبرا، واليوم بتكون أيضا يعني زيارتنا لعيادة أمراض المسالك البولية والكلى، وموضوعنا عن الحصوات أو حصوات الكلى. بيكون ضيفنا أخصائي أول قسم المسالك البولية دكتور ياسر أحمد سعيدي. مستمعين، هاي فقرتنا لليوم إن شاء الله تنال إعجابكم. ونذكر مرة ثانية بأرقام التواصل يا البرنامج، الواتساب 0561776664، رسالة نصية 4477، ورقم التليفون 0436999950. ترى مشاركاتكم استفساراتكم سواء في الفقرة الرئيسية أو الفقرة الأخيرة فقرة دوحة تبرا، نترى تفاعلكم مع البرنامج. مستمعينا اسمحوا لنا حين بناخذ فاصل، وعقب الفاصل نكمل ونبدأ مباشرة في فقرات الرايح.
الرايح
الأولى 107.4.
الرايح ويا سماح العبار.
نجدد التحية مستمعين الكرام وحياكم الله من جديد في فقرات برنامج الرايح اللي تسمعونا على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لحياء التراث على ترددها 107.4. في مقدمة البرنامج قبل الفاصل ذكرنا أن فقرتنا الرئيسية اليوم بتكون عن الملتقى الأسري 15 اللي نظم تحت شعار أمن وطني أمن أسرتي واللي نظمتها إدارة مراكز التنمية الأسرية بالشارجة. إن شاء الله بتكون ويانا على التليفون الأستاذة خولة الملا المديرة التنفيذية لمراكز التنمية الأسرية. مثل ما ذكرنا هذا الملتقى اللي نظم خلال يومي 20 و21 هالشهر يعني البارحة واليوم، كان في الملتقى عدة ورش وأوراق عمل من بينها ورشة تخصصية بعنوان نحو أمن اجتماعي هادف. كانت هاي الورشة بإدارة الأستاذ الدكتور عبدالله الجوزان أستاذ علم اجتماع بجامعة الإمام في المملكة العربية السعودية، حضرها أكثر أو ما يقارب 60 شخص من ذوي الاختصاص على مستوى الدوائر والمؤسسات المجتمعية والتعليمية والهيئات الحكومية والخاصة. هاي الورشة تناولت في مضمونها محاور مختلفة، من أهمها كان معتمد على محور توحيد الرؤى نحو مفاهيم الأمن المجتمعي ورفع قدرات المستهدفين في كيفية اكتشاف منابع الخطورة في سلوك الأفراد. فإذا كان في سلوك خاطئ في أفراد المجتمع، فبالتالي هذا الشخص اللي عنده سلوك غير سوي أكيد بيأثر على أصدقائه، على ربعه، سواء في المدرسة، في أي مكان يسير له، في صالة الرياضة. فالسلوك ينتشر والعادات السيئة والسلبية تنتشر مع من واحد لواحد، وهكذا لين ما تصير مثلا آفة مجتمعية وبالتالي تأثر على الأمن المجتمعي في المجتمعات بشكل عام. إضافة إلى الطرق إلى عرض أحدث الممارسات والتطبيقات في أساليب الوقاية والعلاج، وطبعا كانت هاي الورشة مستهدفة الأسرة بكافة شرائحها من آباء وأمهات وأبناء وذوي الاختصاص على مستوى الدوائر والمؤسسات المجتمعية والتعليمية، إضافة للهيئات الحكومية والخاصة اللي يمتلكون كفاءة ومقدرة علمية للمشاركة وإثراء الحضور بمشاركاتهم وبخبراتهم وبيعني آرائهم. طرقت أيضا الورشة إلى مناقشة أن الأمن الاجتماعي يعتبر ضمن منظومة الأمن العام اللي له مفاهيم مختلفة ما بين الداخلي وما بين الخارجي، هو عبارة عن تناغم مستمعين في أن تقوم كل مؤسسة بدورها والتكاتف للوصول إلى مجتمع آمن على المستوى الفردي والمجتمعي. يعني الأمن أعتقد يبدأ مبدئياً من البيت. إذا البيت كان فيه النواهي السليمة والبذرة الطيبة والقدوة الصالحة اللي تأسس وتنشئ وتصنع أجيال يعني سوية، أكيد هاي التجربة الناجحة في الأسرة بتعمم على المجتمع، فبالتالي بتكثر عندنا الإيجابيات والفوائد وبتنعدم السلبيات. فالأسرة هي الأساس الأول، إذا صلحت الأسرة صلح المجتمع، وإذا لا سمح الله فسدت الأسرة طبعا للأسف هذا الفساد بينتشر. طلعت هاي الورشة مستمعينا ورشة طرحت للتجربة المجتمعية للقيادة العامة لشرطة دبي عن دور المؤسسات في الأمن الاجتماعي، وعقبها تم نقاش الطاولة المستديرة اللي شاركت فيها كل من دكتورة ميثا الشامسي وزيرة الدولة في الإمارات ورئيسة مجلس إدارة صندوق الزواج، ودكتورة فاطمة الشامسي نائبة مدير جامعة باريس السوربون بأبو ظبي للشؤون الإدارية، وأدارة الجلسة الكاتبة الصحفية عائشة سلطان. دارت محاور هاي الجلسة حول صناعة القرار الخاص بتحقيق الأمن الأسري ومبادرات تصب في حماية الأسرة، مثل مبادرة يعني سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لمبادرة حماية الأمن الأسري والتركيز على مخاطر الاختراق من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، والتعريف بكيفية حماية الأسرة، وبالإضافة إلى حملات لحماية الأبناء من مخاطر مثل ما ذكرنا شبكات التواصل الاجتماعي عن طريق الانضمام لمبادرات مختلفة كمبادرة الملتقى العائلي لبرامج المدارس. نحن في فقرات عديدة في برنامج رايح كنا نناقش ونسلط الضوء ونطرح مدى خطورة وسائل التواصل الاجتماعي على الرغم من الفائدة الكبيرة والإيجابيات الكثيرة لوسائل التواصل الاجتماعي، فإنها وايد قربت المسافات، إلا نحن بسوء استخدامنا، وليس هي إن هي وسيلة سيئة، سوء استخدام المستهلكين بصفة عامة هو اللي يمكن يخلي الإنسان ينحدر لمشاكل أو يقع في مشاكل نحن في غنى عنها، ونحن اللي بهاي المشاكل لعمارنا من خلال سوء استخدامنا لوسائل التواصل الاجتماعي. فهي كانت من أهم العلامات أو من أهم الأفكار اللي سلط عليها الضوء في هذا الملتقى. أقام الملتقى في يوم الأول قبيل الافتتاح ورشة عمل للشباب بعنوان دور الشباب في الحفاظ على الأمن الوطني، وكانت بإدارة العقيد الدكتور إبراهيم الدبل المنسق العام لبرنامج خليفة لتمكين الطلاب، وتم كذلك بحضور ما يقارب 50 طالب من فئة الشباب والشابات المتفوقين في المرحلة الثانوية. ضمنت مستمعين محاور الورشة معرفة معنى المواطنة وتنمية الوعي الوطني لدى الشباب، بالإضافة لاحترام الرموز الوطنية والثوابت المتعارفة، وحصانة فكر الشباب ضد التيارات الدخيلة والمتطرفة وشبكات التواصل الاجتماعي. تناولت الورشة مستمعين دور الأسرة والمؤسسات الاجتماعية في ترسيخ قيم الانتماء الوطني وتثبيتها عند الشباب، لأن الأسرة هي مثل ما ذكرنا هي النواة، هي المحضن التربوي ودائرة الانتماء الأولى، وهي بالتالي نواة مكملة ولبنة في بناء الانتماء الوطني، وعلى أن تقوم المؤسسات بتكميل الدور باهتمامها بالشباب. يعني مثل ما يقولون الإيد الواحدة ما تصفق، فالأسرة تبني والمؤسسات الأخرى الموجودة في المجتمع تكمل هذا الدور من أجل يعني خلق وإيجاد جيل. يعني تراهيل الدول تبنى على يعني على أكتاف شبابها وعلى أكتاف الأجيال، فلازم يكون في تكاتف ما بين الأسرة والمجتمع في إعداد جيل ناجح سوي متسلح بالأخلاق بالعلم بالقيم. مستمعينا حين اسمحونا بناخذ نبذة عن الملتقى من خلال فريق الإعداد، عدنا بعض التقارير الخاصة عن هذا الملتقى. بتكون ويانا أحينا تسجيل للأخت ليلى البلوشي رئيسة اللجنة الإعلامية لملتقى الأسرة 15، تحدثت لإذاعة الأولى عن الملتقى وعن اختيار شعاره. خلونا نسمع.
تحرص إدارة مراكز التنمية الأسرية من خلال الملتقى الأسري السنوي أن تضع يدها على أهم القضايا التي تلامس الأسرة وتؤثر تأثيرا كبيرا على استقرارها وتماسكها. ويأتي اختيارنا لشعار هذه الدورة أمن وطني أمن أسرتي لما له من مكنون وحاجة أساسية تطمح إليها الشعوب، فالأمن الاجتماعي مصلحة وطنية حيوية تنشدها الدولة بكافة أجهزتها ومؤسساتها وترصدها بما تضع من خطط وبرامج للتنمية الشاملة، والأمن غاية طبعا سامية تعمل لتحقيقها منظمات المجتمع المدني كالمؤسسات والهيئات التعليمية والاجتماعية والخيرية.
طبعا احنا في هذا الملتقى استهدفنا توعية المجتمع بضرورات الأمن الفكري والأسري والوطني. طبعا خلينا نقول ان أمن الأسرة هو الأساس، ان استقرت الأسرة سيستقر الوطن، وان لم يكن في الوطن او في الدولة أمن لن يتمكن من تحقيق الأمن داخل الأسرة. هي علاقة مترابطة ومشتركة ما بين عنصرين، أفراد الأسرة، كل فرد من أفراد الأسرة مع الدولة، لا نستطيع أن نفصل ما بينهما، كلنا جزء لا يتجزأ من كينونة واحدة وتلاحم واحد في هذا الدولة في هذا الوطن. أوراقنا هذه اعتمدت اليوم على طرح مواضيع الأمن الأسري بداية، مسؤولية الأسرة في حماية أبنائهم من التيارات التي تدخل وتغزو الوطن حاليا، تيارات دخيلة قامت تستنزف عقول الأبناء وتستوطن عقولهم وفكرهم من خلال أساليب كثيرة، سواء كان عن طريق الألعاب اللي يلعبونها حاليا أو ما عن طريق تشويش الفكر خصوصا للشباب الصغار.
إذا مستمعين عقب ما سمعنا لهاي التقارير الخاصة عن الملتقى الأسري 15 اللي هي تحت شعار أمن وطني أمن أسرتي، وطبعا نشكر فريق الإعداد في برنامج الرايح وإذاعة الأولى على إعداد هاي التقارير للبرنامج. نكمل ونقول يعني من الأشياء اللي ركز عليها هذا الملتقى يعني قيمة وأهمية تعزيز دور القدوة وتحمل الآباء وأولياء الأمور بشكل عام في الأسرة مسؤولية الحفاظ على الأبناء، لأن هاي الأبناء هم نعمة من رب العالمين، هم أمانة قبل كل شيء، ولازم يكون في صون ورعاية واهتمام وحضانة، ويعني يكون في الأسرة تكون مستوعبة جدا هاي القيمة، وأن هاي الأبناء هم محاسبين عليهم وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الاهتمام يكون عن طريق تنمية مواهب هاي الأجيال، مواهبهم وهواياتهم، ومن خلال مساعدتهم على الانخراط في الأندية الرياضية والثقافية. طبعا كل واحد وفق ميوله، ما يكون في غصب، مثلا واحد يخلي ولده بالغصب يصير في أو يمارس هواية هو ما يحبه بس لأن الأب يحب هالشيء فلازم ولده يكون مثله، أو أن الأب في تخصص ما يعمل فلازم الولد أو البنت في نفس التخصص. لازم يكون في احترام، وقبل الاحترام في تنمية للمواهب والقدرات واحترام هاي القدرات والمواهب وتعزيزها وتنميتها. بالإضافة إلى دور الأسرة مهم في مراقبة شبكات التواصل الاجتماعي وإعادة الحياة لتأثيرها الإنساني في زمن اجتياح وسائل التكنولوجيا لجميع مناحي الحياة. هاي الأشياء اللي كانت أيضا في تحت المجهر في هذا الملتقى. بالإضافة إلى ذلك تم عرض مجموعة من الأفلام القصيرة حول أهمية العمل الجماعي، واستعرضت معنى التلاحم والعمل التعاوني اللي يحقق أفضل النتائج، وتم أيضا توضيح كيف يؤدي كل فرد عمله بداخل المجموعة، وهذا المطلوب من الشباب في استخدام الأسلوب التفاعلي لاستمطار الأفكار. محاور عدة تبناها هذا الملتقى وناقشها وطرحها من خلال ورشات العمل ومن خلال الضيوف المشاركين، وكلها تصب في شعار أمن وطني أمن أسرتي. يعني ونحن بدورنا كمجتمعات وكأفراد في المجتمع يجب علينا أن نضع نصب أعيننا هذا الشعار أمن وطني هو أمن أسرتي، لأن الأسرة هي جزء من الوطن وجزء من المجتمع. ومثل ما ذكرنا قبل شوية يعني متى ما كانت الأسر سوية صالحة عند إحساس بالمسؤولية، قدرة على تربية أبنائهم بالطريقة السليمة الصحيحة، إنشاء أبناء خالين من العيوب السلوكية على قدر المستطاع، أكيد هذا كله بينعكس على المجتمع، ويوم ينعكس على المجتمع بالشكل الإيجابي هذا بيوفر وايد أشياء على المجتمعات. يعني بيكون في تحقيق نوع من الأمن اللي يعمم على المجتمع وعلى على الوطن بشكل عام. مستمعينا فاصل عقب الفاصل أردي لكم تريونة
الرايح. دعمها الهدى اختيارك، الإذاعة صرت باقي، بدكم في عز دارك اطلبوا كل شي تلاقي. دعمها الهدى اختيارك، الإذاعة صرت باقي، بدكم في عز دارك اطلبوا كل شي تلاقي. إذاعة الهدى منكم وفيكم يو 7.4
الرايح ويا سماح العبار. ويا سماح العبار
حياكم حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، ونجدد التحية مرة ثانية بكل مستمعينا اللي بدوا يسمعونا أو يسمعونا على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لأحياء التراث على ترددها 107.4. والحين بنسلط الضوء أكثر على الملتقى الأسري الخامس عشر اللي هي تحت شعار أمن وطني أمن أسرتي، من خلال تواجد الأستاذة خولة الملة المديرة التنفيذية لمراكز التنمية الأسرية ويانا على الخط. السلام عليكم أستاذة خولة.
عليكم السلام، أهلا وسهلا، جزاكم الله خير على الاستضافة.
وياك إن شاء الله، حياك الله ويانا في برنامج الرايح.
الله يخليك لي جبارتشيك إن شاء الله. طبعا مثل ما تفضلتي، نحن اليوم في ثاني يوم من أيام الملتقى الأسري الذي جاء تحت مسمى أمن وطني أمن أسرتي، بعد ما تشرفنا البارحة بتشريف سمو الشيخ الجواهر بافتتاحه للملتقى. اليوم نركز على الناحية الأمن الاجتماعي والفكري بشكل متجذر أكثر، بورقة عمل مقدمة من شرطة أبو ظبي، وأيضا من المعرج على الأمن السكني، وسيقدم هذه الورقة معالي الدكتور عبد الله بالحيف وزير الأشغال، وأيضا سنعرج على الأمن الاجتماعي وكيف نحمي شبابنا من التيارات الفكرية التي بدأت بقدمها البروفيسور الدكتور عبد الله الفوزان من المملكة العربية السعودية. طبعا هذا نحن مثلا نقول نحن هنا في المدينة، صاحب إن شاء الله ندوات مصاحبة في خرفكان، في كلبة، في المدام، في الزيد، في دبل حصن، لنستكمل أيضا معاني جميع الأمن الفكري والوطني. طبعا نحن يمكن نبع هذا الملتقى من حاجة ضرورية نتعايشها اليوم في ظل التداعيات التي يعني في العالم، في ظل تهديد الأمن لجميع الدول الإسلامية والعربية، ودعما لتوجيهات وتوجهات الحكومة الرشيدة ممثلة بسيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد وأخوانه الحكام في الحفاظ على أمننا. ولا ينبع أي أمن مجتمعي إلا بأمن أسري، وهنا دعوة أن تكون جميع الأم والأبو ممثلين في الأسرة بأن يحافظوا على متانة أمنهم الأسري، لأن تحقيق أمن أسري سيؤدي إلى تحقيق أمن مجتمعي، إلى تحقيق أمن وطني. وأنا حقيقة يعني أحيي أيضا تلفزيونكم وهذا البرنامج اللي يدخل في أهم التحديات التي تواجهنا الآن كمجتمع إماراتي خليجي يعيش في يمكن تحديات لأول مرة في تاريخ دولة الإمارات تمر بهذه الظروف، أن تكون تدخل حرب، هناك شهداء، هناك وأيضا نريد أن نوعي الشباب بدورهم الوحدوي في مساندة الدولة في تحقيقها للسلام للشعوب، وأيضا نريد أن نرسخ معاني الولاء والانتماء للوطن وللقيادة، وأننا كلنا مسؤولين عن أمن مجتمعنا.
نعم، البارحة كان عندكم عدة ورشات عمل وعدة متحدثين، شو الخلاصة اللي طلعت فيها من هاي الورش العمل، وممكن نقول الرسالة اللي تقدرون توصلونها للمستمعين من خلال منبر الأولى؟
نعم، طبعا نحن بدينا الورشة أولا الصباحية اللي ركزنا على فئة الشباب، وقدمها أيضا البروفيسور والدكتور إبراهيم الدبل من شرطة دبي، وسلط الضوء فيها على كيف أنتم كشباب كيف تستطيعون أن تميزون ما بين الغث والسمين، كيف تقدرون تتعاملون مع الاتجاهات الخلفيه. طبعا طلعوا من هالورشه بكم من انا اقول مهارات ومعرفه. يمكن نحن هذا طبعا هنقول الناحيه الوقائيه في اتجاهنا، ان نحن نوعي الشباب، ويمكن تفاعل الشباب مع الدكتور ابراهيم الدبل كان ملفت، لانهم كانوا يسالون.
بسالك عن التفاعل،
تفاعل شديد جدا، وكانوا منهمكين. طبعا نحن كانوا من البنات والأولاد على مستوى الدولة، خدنا نحن النخبة من مجالس القيادات الطلبة على مستوى المدارس الثانوية، بحيث نحن هذا الجيل، هذا جيل المستقبل الذي يجب أن نشتغل عليه، لأنهم هم قيادات المستقبل. أيضا يمكن أهم نتيجة من هذا اللقاء هو إحساسا بالمسؤولية، فكانوا يسألون، وشفنا فيه بذور يمكن بذور الوطنية والانتماء، ويبغون يساهمون. هذا مبشر بالخير، نحن مجتمعنا الحمد لله في ولاء وفي انتماء، لكن يبقى دور، أنا أقول دور جميع مؤسسات المجتمع أنها تساهم في ذلك. القيادة ما بيقصرون في حماية الوطن، لكن لابد من دعم شعبي على المستوى مؤسسات.
إحساس بالمسؤولية من قبل الأفراد في المجتمع.
نعم، مسؤولية الأفراد. يمكن هنا أبغى أعرج إلى قضية الدراسة اللي عملناها نحن على المستوى المجتمع هنا. لما اخترنا هذا الشعار بغينا نشوف توجهات الشباب، فاخترنا عينة من فئة السن 15 إلى 35، ووجهنا لهم ثلاث أسئلة رئيسية عن يمكن أهم سؤال، ما مدهم معرفتهم بتوجهات المتطرفة اللي يستغلونهم الشباب في الشبكات الاجتماعية. فكانوا أغلب المبحوثين على وعي أن 75% من المبحوثين اللي وصلت عينة الدراسة فوق 500 عينة فرد من الشباب، أنهم على وعي بأن شبكات التواصل الاجتماعي 75% أنها توجه لأغراض مشبوهة لاستغلال الشباب. وهذا مؤشر أن في وعي، لكن كيف نرسخ هذا الوعي على مستوى أكبر؟
كيف نطبقه؟ شو مرات يعني شو الفائدة أن أنا أعرف خطورة هالشيء، لكن أنا بعدني مستمر عليه، لأن مثل ما يقول الموجة شيء، يعني هاللي ماشي مع الركب.
يمكن هذا البارحة كان في إجابة من البروفيسور على بعد ما أعرف شو هو دوري أنا كفرد. هذا يمكن في السؤال اللي وجه للشباب، منو دوره في التوعية وتحقيق الأمن والسلام ومجابهة، فأجابوا الأغلبية أنه دور الفرد ودور الدولة، وهذا أيضا وعي. إن طبعا الدور الأكبر من الدراسات تقول أن لا أستطيع أن أحمي شباب دون أن أهيئ أسرة تحميهم من بدايتهم، من طفولتهم. ويمكن أشار ذلك البروفيسور إلى أهمية الأسرة في المقام الأول في تحقيق الحوار والتواصل مع الأبناء. فلابد مثل ما تفضل هو البروفيسور، لابد من تواصل مباشر ما بين الأطفال قبل ما يكونون شباب، والأم والأبو لازم يشوفون مبدأ الحوار مرسخ في الأسرة، لأن أغلب يمكن القضايا اللي صارت والأحداث اللي شفناها هم محرومين عاطفيا احتواء من الأسرة، فيتجهون إلى أي رأي قد يحقق لهم أو يشبع لهم حاجة في تقدير الذات. الطفل اللي بيعيش بين أم وأبو مقدر ذاته، محترم في رأيه، هذا بيكون أكثر سياجا في الحفاظ على أفكاره في المستقبل، لأنه عنده مرجعية، عنده قاعدة ينطلق منها،
وعنده
ثقة بنفسه. نعم. وأنا أعتقد أكثر شيء ممكن ترسخ الآن الأسرة في نفوس الأطفال وأبنائها، ترسخ فيهم مبدأ أنه التقدير الذات، أنه مقدر ذاتيا ومحترم في آرائه، وأيضا تحمل المسؤولية. وأشار أيضا البروفيسور ذلك، تحمل المسؤولية، كيف أنا أكون مسؤول من البدايات، حتى لو أعلم بس أنه يهتم بتنظيف مثلا ترتيب سريرة، المشاركة في شرح احتياجات. لا نستطيع بعد ما نشوف المشكلة بعد ما يكمل 25-26 نقول ليش سوى كذا، لا.
صحيح.
كل شيء له بدور، بدليل أجدادنا ومهاتنا ما تعلموا، لكن عودوا الأطفال على المسؤولية فأشبعوا. صحيح. الشيء الثاني اللي أنا أقوله يمكن ومهم جدا، أن التربية والتنشئة الاجتماعية ليست قائمة على إشباع الحاجات المادية فقط، ولا الحاجات النفسية والاجتماعية. الطفل إذا نشأ ما بين إشباع حاجات النفسية والاجتماعية، سيكون يعني محصن ضد التيارات الفكرية المغلوبة. أيضا تطرق يمكن وهو شيء جميل يمكن أول يعني فكرة أن الخطباء المساجد ما يكون لا يغردون بعيدا عن قضايا المجتمع، لازم يحطون يدهم بيد الباحثين الأكاديميين، لأن دائما نحن نبغي من خطيب المسجد أن يسلط الضوء على ما يهم المجتمع المحلي، ما هي المشاكل الموجودة، لأن كل ما كان قريب من المجتمع من قضاياه كل ما كان أدعى أن هذا الإنسان يسمع. يمكن الشيء اللي أنا أبغي أشير له أن في هذا الوقت بالذات في ضبابية، دور الإعلام، أنتم دوركم الآن هذه المداخلة أنا أعتقد دور ريادي لمانكم بأهمية الوعي المجتمعي، هو اللي جعل القنوات يمكن إحنا في خلال هالفترة أنا حية صراحة القنوات يمكن على مستوى الدولة هي حريصة أن تكون متواجدة. أنا أعتقد الدور الإعلامي هو شريك أساسي في نشر وحي يفند الأفكار المغرضة والمتطرفة التي تحاول أن تغتال براءة أطفالنا وتؤثر على شبابنا. والحمد لله رب العالمين أن إعلام الإمارات إعلام وطني يساهم مع المؤسسات بفضل الله سبحانه وتعالى وقيادة رشيدة، وهي دعوة لجميع المؤسسات أن يضعوا يدهم بيد الإعلام بيد توجهات الدولة ويعملوا كل على قدر مسؤولياته. فنحن بحاجة أمن فكري أمن اجتماعي أمن تقني أمن أسري أمن بيئي أيضا. أنا إذا ما أمنت البيئة أنا كيف أستطيع أني أنا أعيش في يعني بسلام وطمأنينة؟ وكل هذا أنا أعتقد هو لو رسخنا مفاهيم الدين السمحة، مفاهيم ديننا ما جاءت من فراغ، جاءت من السلام ورسالة الإسلام. رسول الله الكريم شو يقول؟ يقول من أصبح معافى في بدنه آمنا في سربه عنده قوة يومه فقد فكأنما حيزت له الدنيا. إذن الأمان مطلب ضروري لتحقيق الحياة، ضروري للحياة، وهي دعوة أني أنا أرد على أي أفكار متطرفة نحن بريئون من هذين اللي قتلون أمهاتهم قتلون بحجة الإسلام، الإسلام بريء ولله الحمد. نحن يعني الحمد لله وأنتم في يعني مثلا في مركز حمدان الراشد للتراث ترسخون مبادئ لمنبعها وين؟ الهوية واللغة العربية وعاداتنا وتقاليدنا الأصيلة. عشنا نحن الرسول صلى الله عليه وسلم طلع من كان يعيش مع كفار ومع يهود ومع مسيحيين، ما قتلهم بس لأنهم هم من غير ملة، لكم دينكم ولي دين. أنا أعتقد من ضمن الحمد لله رب العالمين نحن في تحت مظلة الاتحاد والبيت متوحد، نحن نعيش ثقافة عالية في التسامح بوجود 200 جنسية. أنا رأيي الشخصي هذا جعل مواطن الإمارات يعيش بتسامح، له المقدرة أن يتعايش مع عدة جنسيات عدة معتقدات بكل الحمد لله رب العالمين سماحة. بالعكس هذا خلق نوع من النسيج المجتمعي اللي يمثل قدوة لجميع دول العالم أن نحن نقدر نعيش تحت مظلة واحدة هي مظلة الأخوة والإنسانية. هذه مظلتنا نحن في العالم وهي رسالتنا نحن في العالم، وهذا ما رسخه الحمد لله قيادتنا الرشيدة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة.
السؤال هنا يمكن طبعا نالوا الحظ أن يحضرون ويشاركون وياكم في الملتقى ويسمعون المحاضرات، غير أن احنا اللي بعيدين شوي عن المكان، لكن ممكن حد يتساءل شو علاقة أمن الأسرة بأمن المجتمع؟
نعم طبعا المجتمع يتكون من أسر، الأسرة هي نواة المجتمع. إذا أمنت أسرة صالحة أمنت مجتمع صالح. فلو تلاحظين احنا على مستوى العالم أيضا العودة إلى إيش؟ إلى أهمية بناء الأسرة. يعني الدول الأجنبية بعد ما انغمسوا 20 سنة الأخيرة في المادية بدأوا يعودون إلى كيف أنهم يريدون زيادة الإنجاب، يريدون عودة إعطاء الإجازات حق الأم عشان تربي أبنائها، العودة إلى الضوابط. نحن الحين في أمريكا نشوف في بعض الأفلام في تقنيات معينة تحجب أن الطفل هذا يشوف مثلا بعض البرامج اللي هي للكبار فقط. ليش؟ لأنه وجدوا أساس صلاح الدولة والأمة هي صلاح الأسرة. إذا أصلحت الأسرة أصلحت المجتمع، وإذا أفسدت الأسرة أفسدت المجتمع.
أن أسرة فاسدة يعني بتأثر على المجتمع ككل، يعني أنا
طبعاً
بتنتشر
طبعاً
الأفكار الهدامة.
نعم، ويمكن إحنا بحاجة. وفي شيء وايد مهم، يمكن البارحة في لقاء معالي الوزيرة الدكتورة ميثا الشامسي عرضت عليه، جدا كانت بعد المداخلة قوية، أن نحن الآن محتاجين إلى برامج توعية للمقبلين على الزواج، ليس فقط المنتسبين لصندوق الزواج اللي هم شكلون 10%، لكن كل واحد يقدم على الزواج. وأنا أعتقد ليس المواطنين فقط، المواطنين والمقيمين، لأن نحن نبغي الأمن الأسري وصلاح الأسرة المتماسكة متحققة على أرض الإمارات، لأن هذه بتكون في نوع من أنواع الطمأنينة والراحة وتحقيق أيضا سلام اطمئنان. الحين نحن في دولة الإمارات، المرأة لو طلعت 10 في الليل ما تخاف. ليش؟
في أمان.
حكومة الحمد لله رب العالمين، لو 12 في الليل ممكن نطلع ساعات نرد من بعض المناسبات الاجتماعية 12 و 2 ونحن سايقين ما نحس برهبة. ليش؟ لأن في هناك الحمد لله سياج أمني على مستوى أعلى المستويات، وأيضا في أمن أسري، رادين لبيوتنا، رادين لفرجاننا، رادين كذا. فلما عرجت الدكتورة على ذلك، وأيضا يمكن وجه أيضا البروفيسور أهمية إعداد الأزواج المقبلين على الزواج إلى أهمية بناء الأسرة الصحيحة، كيف يتحاور مع زوجته، شو هي حقوقها، شو حقوق الزوج، كيف أتعامل مع الأطفال السن 5 سنوات. يعني يمكن كل الإحصائيات تشير في دولة الإمارات أن أكثر حالات الطلاق هي في سن 5 سنوات الأولى. إذا هذا يعطينا مؤشر أن هذين اللي بيتزوجون ما عندهم الوعي في بناء الأسرة. ما نقول إحنا ما في مشاكل، لا في مشاكل، لكن كيف أتعامل المشاكل. طبعا وايد كثير إحنا اللي رسخ هذه المفاهيم، منها المسلسلات مثلا اللي في التلفزيون لازم يكون الزوج رومانسي جدا، لازم الزوج، وهذا طبعا مغاير للحقيقة. فأنا أعتقد إذا رسخنا هذه البرامج، يعني حتى ويكون في تشريع، وأنا يمكن أقوله من خلال منبركم الكريم هذا، يكون في تشريع ما في زواج، أو بغض النظر ما بس صندوق الزواج، ما في زواج أو عقد إلا بحضور بعض الورش البسيطة التي توعي تفتح نافذة إلى كيف أنا أحقق استقرار أسري. لأن وكل الطرفين، أنا ما أقول الرجل، لا الرجل والمرأة
فعلا
هم شركاء في هذه الحياة،
كلهم محتاجين الوعي. نعم
نعم، أنا أعتقد الحين إحنا لما نعمل مشروع تجاري نسوي لدراسة جدوى ونشوف كيف إنه ممكن ننجح. طيب من أحرى أن هذا مشروع العمر؟ إذا ليش ما سوي لدراسة جدوى شو مقومات النجاح، كيف أنا ممكن أحقق سعادة، أنا في عندي مشروع بيتوسع في المستقبل، في أبناء كيف أتعامل مع الأهل، مع أقارب الزوج، أقارب الزوجة. أنا أعتقد مجرد بناء يعني وضع بعض هذه البرامج والتوعية فيها، نحن بنتخلص من 50-70% من المشاكل اللي تحصل الآن ونشوفها على صفحات الجرائد أو في المحاكم أو في مراكز التوجيه الأسري أو في الإرشاد الأسري.
تمام.
الشيء الثاني أنا اللي أوجه فيه إذا سمحتي لي أختي، أن ما ناخذ الاستشارة من كل حد، ناخذ الاستشارة من متخصصين. الحين الأمن هذا ما بيتحقق إذا أنا سمعت أي حد. ونحذر الإشاعة. الإشاعة هي نوع من أسلحة الناس الضعفاء، الحين يشرون الإشاعة عشان يقدرون يأثرون في المجتمعات. نستقي مصدر الإشاعة ونكون أمناء على الدولة اللي ما قصرت فينا. لما عندي أي شك أرجع إلى الأمين، أرجع إلى مراكز مثلا، وهي في أرقام معروفة للجميع، أني أتحقق هذا صح ولا غلط. أيضا الأسرة لما يكون عندها في استشارة في كذا مثلا، لازم ندرب الأسرة كيف أنهم يكتشفون هذا ابنهم ممكن تحت تأثير معين، تأثير فكري، تأثير كذا. لازم أعودهم كيف أنا أتحسس أن هذا سلوكه بدأ ينزوي، يعني من المظاهر الأساسية يبتدي ينزوي، قليل الكلام، مبعد من شيء، يبتدي أكثر مع الإنترنت. هذه أشياء بسيطة ممكن نلاحظها في البيت ونقدر نقي أبنائنا أنهم يطيحون في المشاكل وينغمسون فيها.
أستاذ خولة، يعني أتمنى لكم إن شاء الله التوفيق في ورشة العمل والمحاضرات اللي بتكون اليوم، وشكرا جزيلا على المشاركة ويانا المعلومات.
مشكورين جزاكم الله خير.
جميعا إن شاء الله. شكرا جزيلا أستاذ خولة الملا، المديرة التنفيذية لمراكز التنمية الأسرية. فاصل وردي لكم تريونة.
الرايح الأولى
منكم وفيكم. الأولى منكم وفيكم.
تدري أن
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، ونجدد التحية مرة ثانية بكل مستمعين اللي يسمعون على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4. وحين وصلنا لفقرتنا الثانية تدري أن، في تدري أن اليوم عندنا دراسة أكدت ونشرت في مجلة علمية، أكدت أن تناول الحرمة الحامل للسمك أسبوعيا يساعد في تطوير دماغ الجنين وزيادة نسبة الذكاء لدى الجنين. حيث أوضح الباحثون القائمون على هاي الدراسة بأن التجربة تمت على 2000 حرمة تم تتبع يعني الثلث الأول من الحمل حتى وصل عمر الطفل ل5 سنوات. فوجد الباحثون أن الحريم اللي يأكلون السمك أكثر في فترة الحمل يتمتع أطفالهم بقدرات عقلية أفضل. كما لاحظوا أن الحوامل اللي يأكلون تقريبا 600 جرام من السمك أسبوعيا ما يواجهون خطر الإصابة بتسمم الزئبق أو مخاطر صحية أخرى. هذا وتعرف الأسماك بأنها مصدر غني للعديد من المعادن والفيتامينات الضرورية لتطور الدماغ، ولكن في الوقت نفسه قد يسبب تناولها في بعض الأحيان الإصابة بتسمم الزئبق، وهذا الموضوع اللي يخوف بعض الحوامل ويخليهم مترددات بتناول الأسماك في فترة الحمل. ولكن من أجل تجنب مثل هاي الإصابات جاءت توصية من المختصين في أمريكا بتحديد تناول الحوامل للسمك قليلة الزئبق بكمية ما تتجاوز 340 جرام أسبوعية. أما في الدول الأوروبية فكانت التوصيات بعدم تجاوز الكمية المتناولة من الأسماك من قبل الحوامل ل 600 جرام أسبوعيا. في دراسة أخرى بينت مستمعين النتائج بأهمية تناول السمك من قبل الحوامل لغناها بكل من أوميغا 3 و6، وهم مركبات جدا ضرورية وهامة في تطور نمو دماغ الجنين أو الطفل. أما بخصوص تناول السمك اللي ممكن يؤثر على الجنين وعلى تطور جهازه العصبي بشكل سلبي كونه مصدر للزئبق، فبينت الأبحاث العلمية أن بالإمكان تناول معظم أنواع السمك خلال فترة الحمل مع ضرورة تجنب أنواع معينة أو الحد من أنواع أخرى. فمثلا يجب على الحرمة الحامل اللي هي تتجنب الأسماك العالية الزئبق مثل سمك القرش، سمك أبو سيف وسمك مارلين. هاي أنواع من الأسماك مذكورة علميا بأساميها، معروفة أن هي عالية الزئبق وممكن أن الحرمة الحامل تتجنبها، في حين يجب الحد من تناول أنواع أخرى بحيث ما تتجاوز 140 جرام أسبوعية مثل السمك التونة، وبالنسبة للأسماك الزيتية مثل السالمون والسردين فينصح بعدم تجاوز الحصتين أسبوعيا. يعتبر تناول السمك الأبيض والمحار وجراد البحر وسرطان البحر والروبيان إلى جانب الأسماك المدخنة يعتبر جدا آمنة بشكل عام، بعد طبعا التأكد من طبخ السمك بشكل جيد ومناسب. يعني ما نحن ربينا وعشنا على السمك، وكان ما شاء الله زمان أول الحرمة تحمل وتربي ولا عندها غير السمك، عيش وسمك وتأكل تمر، وكانوا بخير وبصحة جيدة. نتمنى السلامة للجميع، كلوا السمك، توكلوا على الله ولا تحاتون الزئبق، وإن شاء الله أنتوا الخير. ربعا فاصل ورد الواصل.
الرايح الأولى 107.4 الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام مرة ثانية وثالثة ورابعة، ونجدد التحية بكل مستمعينا اللي يسمعونا على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4. ونذكركم بأرقام التواصل ويا البرنامج، رقم الواتساب 0561776664، ورسالة نصية على الرقم 4477، واتصالاتكم على رقم التليفون 0436999 5 0. والحين وصلنا لفقرتنا الأخيرة في البرنامج، وهي فقرة
داوها تبرة.
في داوها تبرة اليوم بنتكلم عن موضوع مهم، هو موضوع تكون الحصوات بالكلى، وبيكون ضيفنا في هاي الفقرة أخصائي أول قسم المسالك البولية دكتور ياسر أحمد سعيدي. مستمعينا أكيد كل حد منا سمع عن حد مصاب بحصوات في الكلى أو سمع عن المرض بشكل عام. طبعا تعتبر حصوات الكلى من الأمراض الشائعة عند الناس يعني، والشائع أكثر أن حصوات الكلى تصيب الرياييل أكثر من الحريم، فنسبة الإصابة عند الرياييل تبلغ 12%، أما عند الحريم 5% فقط. تتكون مستمعين حصوات الكلى لسببين. السبب الأول هو عبارة عن زيادة في إفراز كمية بعض المواد في البول مثل الكالسيوم والأكسالات وحمض اليوريك. أما السبب الثاني لتكون حصوات الكلى فهو نتيجة قلة حمض الستريت في البول وقلة كمية البول، وينتج عن هاي السببين زيادة في تركيز المواد بعض المواد في البول ومن ثم تكون الحصى. طبعا في عوامل عديدة تجعل من بعض الأشخاص أنهم يكونون معرضين أكثر عن غيرهم للإصابة بالحصوات أو حصوات الكلى. من هاي الأسباب اللي ممكن حتى نعرفها وممكن نتجنبها إذا في مجال، زيادة الوزن. زادت الوزن تزيد من فرصة الإصابة بحصوات الكلى. مرض النقرس اللي معروف بداء الملوك اللي هو ينتج عن تناول اللحوم بكميات كبيرة. متلازمة سوء الامتصاص والمرض المعوي الالتهابي وزيادة نشاط الغدد جارات الدرقية أو الدريقية اللي هي جارات الغدد الدرقية. الإفراط في شرب المشروبات الغازية والإكثار من أكل الأطعمة اللي تحتوي على الأملاح والبروتينات بعد من أهم العوامل اللي تؤدي إلى زيادة فرصة التعرض أو الإصابة بحصوات الكلى. في بعض العقاقير الطبية بعد تزيد من نسبة الإصابة بحصوات الكلى، بنعرفها من الدكتور. وبعد في أسباب وراثية تنتج عنها زيادة في أفراز الكالسيوم في البول مما تجعل الشخص معرض للإصابة بحصوات الكلى. في أنواع للحصوات، في نوع اسمه حصوات الكالسيوم وفي نوع آخر اللي هو يعني حصوات حمض اليوريك، وفي حصوات فوسفات الأمونيوم والمغنيسيوم. وتختلف الأعراض مستمعينا حسب موقع الحصوة. إذا كانت الحصوة صغيرة في حجمها وموجودة داخل الكلية، فممكن أن هي ما تسبب أي أعراض للإنسان المصاب. أما إذا كانت الحصوة بداخل الحالب، فيعاني المريض طبعا من ألم شديد في الجانب الأسفل من الظهر، أو هذا اللي يعرف علميا أو طبيا باسم المغص الكلوي، ويشعر المصاب بنوع من الغثيان والقيء ونزول الدم مع يعني عسكم الله البول. طرق العلاج، في طريقتين لعلاج حصوات الكلى. الطريقة الأولى هي عبارة عن عمل فحوصات للدم والبول لمعرفة المادة اللي سببت أصلا الحصى وسبب زيادتها في البول، ومن ثم محاولة إيقاف تكون حصى آخر، لأن نسبة تكرار الحصى لدى المصاب قد تصل إلى 70%. الطريقة الثانية للعلاج هي عبارة عن العلاج الجراحي واللا جراحي. شو الفرق بين العلاج الجراحي واللا جراحي؟ العلاج الجراحي، أو قبل نقول العلاج الجراحي، نقول في أشياء لازم الإنسان يسويها علشان يعني يتجنب زيادة الحصوات في الكلى. مثل طبعا كل حد معروف أنه لازم يشرب ماء بكثرة، ولازم الإنسان يشرب ماء لترين من الماء يوميا، لأن يعني الاكثار من شرب السوائل قد يؤدي الى المرور القائل للحصى اللي لا يزيد حجمها عن نصف سنتيمتر. ولازم يكون في نوع تقليل من المأكولات اللي بتحتوي على الاملاح والمأكولات اللي فيها بروتينات بكميه كبيره مثل السمك واللحوم، بالاضافه للشاي والقهوه والشوكولات والسبانخ، يكون في تقليل منها. في ايضا بعض العقاقير والادويه اللي ينصح بعدم استخدامها ما نعرفها من الدكتور. في طرق علاج تختلف حسب حجم الحصى وموقعها وأعراضها. هذه التفاصيل بنعرفها عقب الفاصل من خلال تواجد الدكتور ويانا اللي بيخبرنا عن يعني معلومات أكثر عن حصوات الكلى. بيكون ويانا الدكتور ياسر أحمد سعيدي، أخصائي أول في قسم المسالك البولية. ذكر بأرقام التواصل، الواتساب 0561776664، رسائل نصية 4477، واتصالاتكم على 0433699950. فاصل، عقب الفاصل نرد إن شاء الله، تريونا.
الرايح
يا سلام سلام الله على الأولى.
على 107.4
الرايح ويا سماح العبار.
نجدد التحية مرة أخرى وأخيرة في حلقة اليوم مستمعين الكرام، ونرحب بكل من يسمعنا الحين أو بدأ يسمعنا أو كان يسمعنا على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لأحياء التراث على ترددها 107.4. قبل الفاصل أعطينا مقدمة عن فقرة دوها تبرى اليوم وعن موضوعنا اللي يخص حصوات الكلى، والحين ويانا على التليفون الدكتور ياسر أحمد، أخصائي أول قسم المسالك البولية. السلام عليكم يا دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا وسهلا وحياك الله ويانا في برنامج الرايح. في البداية يعني قبل ما نبدأ بأي شيء، لازم نعرف أول شيء معنى تكون حصوات الكلى.
بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لحصوات الكلى، هي عبارة عن ترسبات تصير بسبب التكونات الموجودة في البول أساسا، وهي الترسبات تصير وتعطي قطع صلبة، وهي عبارة عن حصيات الكلية يعني.
أيوة.
أسباب تكون هاي الحصوات ممكن تكون أسباب داخلية في جسم الإنسان أو من جسم الإنسان، وممكن تكون بأسباب خارجية. زين، الأسباب الداخلية مثل نسبة حدوث الحصوات هاي عند الذكور مثلا، ضعف العدد يكون عند الذكور مقارنة بالنساء.
صحيح.
وهذا شيء بسبب الهرمونات، هرمون التستوستيرون اللي يكون موجود عند الذكور، فيسبب حدوث نسبة الحصوات أكثر عندهم مقارنة بالنساء. شيء ثاني الناحية الجينية، في بعض الأمراض الوراثية اللي قد تعطي نسبة أكبر من الحصوات.
نعم.
وبالنسبة للأسباب الخارجية، الجو، قلة شرب السوائل، والتغذية. حاليا يعني ممكن نقول خلال فترة حياة الإنسان نحن معرضين لهالشيء ما بين 10-15%.
كل الناس
نعم. طبعا اللي عندهم الأشياء المحفزة زين من ناحية الجينية أو من ناحية التغذية أو قلة شرب السوائل، النسبة هاي تزيد أكثر. في الدول الحارة عموما نسبة تكون الحصوات تكون أكبر من يعني هاي النسب في السعودية، في الإمارات، في الولايات المتحدة، في كندا واليابان، هم يعتبرون خمس دول الأولى على قائمة حصوات الكلى.
يعني ليش يعني في البلدان الحارة أكثر الناس تعرض لحصوات الكلى؟
مثل ما خبرتك، قلة شرب السوائل، التعرض للحر، التعرق الشديد، زيادة تركيز البول.
أيوة.
وبعدين عندهم تكون قابلية أكثر لتكون الحصوات.
أيوة.
والسبب الرئيسي هو أساسا أن يعني لما تركيز البول يزيد، كمية البول الإنسان ينتجه في اليوم.
أيوة.
الكمية تقل، فبالتالي الترسبات تزيد.
أيوة. شو أكثر أنواع الحصوات اللي يعني تتشكل في الكلى؟
زين، تقريبا عن حصوات الكالسيوم هي عبارة عن 80% من الحصوات.
نعم.
اللي الإنسان يكونها، طبعا في أنواع من حصوات الكالسيوم ما بندخل تفاصيله. وبعدين في المرتبة الثانية هي حصوات اللي تنتج عن الالتهابات البولية، هي في حدود 10-15%. في المرتبة الثالثة الحصوات الناتجة عن ارتفاع اليوريك أسيد أو حمض البوليك.
نعم.
وبعدين في حصوات نادرة تكون أقل من 1%، ومنها حصوات السستين اللي هي عبارة عن مرض وراثي موجود في جين متنحي.
نعم.
ويعطي حصوات في الكلى بس النسبة تكون أقل من 1% تقريبا.
تمام.
في مجتمعاتنا.
شو الأعراض اللي ممكن المصاب يتعرف من خلالها قبل الفحص أنه قد يكون مصابا بحصوات الكلى؟
نعم، الحصوات عموما، الحصوة اللي تكون موجودة في الكلية إذا الحصوة ما تتحرك عادة ما تعطي أعراض.
تمام.
إنزين، الحصوة متى تبدأ تعطي أعراض؟ إذا بدأت تتحرك. إذا الحصوة بدأت تنزل في الحالب، في هاي الحالة تعطي آلام شديدة.
إيه؟
اللي هو مغص الكلى المسمى الشائع يعني له.
إيه؟
هذا قد يؤدي إلى وجود دم في البول، قد يؤدي في بعض الأحيان للحمى، وأحيانا مع رجفتي أو قشعريرة تصير مصاحبة لهاي الحمى. أحيانا كثيرة يكون في حرقة في التبول.
إيه؟
مع الدم. زين، واحيانا بعد من شده الالم المريض ممكن يحس باللوعه والتقيؤ. هاي الاعراض العامه اللي تكون مصاحبه لنوبات الكليه. يعني
نعم دكتور، كثير ما نسمع عن مشروب الشعير وان المشروب وايد مفيد اللي عندهم حصوات الكلى، هل هالشيء سليم ولا
الشعير والاشياء الطبيعيه اللي تساعد على تكون مدره للبول؟ ممكن تساعد على نزول الحصوة في الحصوات الصغيرة. عادة الحصوة اللي تكون حجمها أقل عن 6 ملليمتر نسبة نزولها أو من غير أي تدخل جراحي أو علاجي يكون ما بين 70-80%. إنزين، ففي هاي الحالات حتى نحن يعني طبيا ننصح زيادة شرب السوائل. بهاي الطريقة الواحد ممكن يتخلص من الحصوة وتنزل بشكل طبيعي يعني من غير أي تدخل.
وأنا المفروض كنت أجل هالسؤال لعقب ما أسألك. ذكرنا قبل شوية أن في طرق لعلاج الحصوات، لا الجراحي ولا الجراحي؟
عموما العلاج يبدأ يعني لما المريض يجي في البداية بعد الفحص والتشخيص. زين، العلاج ينقسم لقسمين. علاج كحالة طارئة في البداية، وهذا يعتمد على وضع المريض نفسه. في البداية نحاول نسكن الألم، لأن أهم شيء أن المريض ما يعاني من هاي المشكلة. في حالة وجود حمى مصاحبة والتهاب، يفضل أن البول يعني مجرى المسالك البولية يكون مفتوح، فإذا الحصوة عاملة انسداد في الحالب نضطر لوضع دعامة داخلية على أساس أن البول ما يتجمع والالتهاب ما يزيد ويؤدي إلى خراج في الكلية. فبالتالي بوضع هاي الدعامة نقدر نعالج هالموضوع. هذا في المرحلة الأولى وفي الحالة الطارئة يعني. إنزين، بعدين من ناحية العلاجات، إذا الحصوة مثل ما خبرتك أصغر عن 6 ملليمتر، ممكن نعطي علاجات مساعدة بالأدوية تساعد على أن المريض يقدر يطرد هاي الحصوة بطريقة طبيعية. في حالة أن الحصوة كانت أكبر من هالشيء، حزتها يعتمد على نوع الحصوة. في بعض الحصوات ممكن بالعلاجات الدوائية نساعد على تذويبها. زين، لكن هالشيء يأخذ فترات طويلة، قد تصل إلى 3 شهور و6 شهور في بعض الحالات. وأفضل أنواع الحصوة اللي ممكن تتعالج بهاي الطريقة هي الحصوات الناتجة عن حمض اليوريك أسيد.
ليش؟ عشان هي يعني تكون يعني
لأن في هاي الحالة حموضة البول تكون مرتفعة كثير، وترسبات حمض اليوريك أسيد تكون عالية. فإذا غيرنا كيميائية التركيبة البولية للشخص أو المريض، أن نزيد قلوية البول، اليوريك أسيد يرجع يذوب في البول مرة ثانية. والكريستالات هاي اللي موجودة تذوب في البول. فبالتالي الحصوة بالتدريج تصغر في الحجم لما تختفي. بس مثل ما خبرتك هالموضوع يأخذ فترات طويلة، ممكن 3 شهور، ممكن 6 شهور، وفترات أطول حتى أحيانا. عادة نحن نعطي المريض فرصة ل3 شهور. إذا الحصوة ما ذابت ونتابع الموضوع بالأشعة والتصوير التلفزيوني أو السي تي سكان، في هاي الحالة إذا المريض ما عنده أعراض نكمل العلاج الدوائي. إذا تعبان وعنده أعراض بسبب الحصوة هاي، نفضل التدخل الجراحي.
تمام، شكرا جزيلا لك يا دكتور على مشاركتك ويانا وعلى المعلومات اللي أعطتنا إياها، ونتمنى السلامة للجميع إن شاء الله. الله يشفيك المريض.
حياك الله.
الله يحييك. شكرا.
مع السلامة.
مع السلامة. المستمعين، نحن نعتبر وصلنا لنهاية فقرات اليوم من برنامج الرايح. ثم ذكرنا نتمنى السلامة للجميع، ونتمنى تكون فقرات اليوم يعني عيبتكم واستفدتم منها. وقبل نختم نقول تمنوا وابتسموا وتوكلوا، فربكم رب كريم، يعطي ويعطي ويعطي. تقبلوا تحياتي، أختكم سماح العبار، في أمان الله.
الرايح